لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد وعبد الله حميد. للمرة الثالثة تعطل الولايات المتحدة مشروعات قرارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وذلك على الرغم من كل التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين التي تدعو صراحة لوقف الحرب على القطاع. هذه المرة استخدمت واشنطن حق النقد ضد مشروع قرار جزائري لصالح وقف إطلاق النار. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت إن مشروع الجزائر يؤثر بالسلب على المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق حول غزة، وقد حظي المشروع الجزائري على تأييد 13 عضوا في مجلس الأمن مقابل اعتراض واشنطن وإحجام بريطانيا عن التصويت. وكشفت المندوبة الأمريكية عن مشروع قرار أمريكي بديل يدعو إلى وقف إطلاق نار مؤقت في إطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، ويدعو المشروع مجلس الأمن إلى إدانة حركة حماس، وإذا تم تبني القرار الأمريكي فسيكون أول قرار من المجلس يدين الحركة الفلسطينية. ويوضح النص الأمريكي أيضا أن حماس ليس لها مكان في الحكم المستقبلي لقطاع غزة، كما أن الحركة لا تمثل الشعب الفلسطيني أو حقه في تقرير مصيره. بالإضافة إلى ذلك ينص المشروع الأمريكي على أنه لا يمكن تقليص مساحة الأراضي في قطاع غزة، ويرفض أي تهجير قسري للمدنيين في غزة، كما يسلط المشروع الضوء على المخاوف بشأن مصير المدنيين في رفح، ويوضح أنه في ظل الظروف الحالية لا ينبغي شن هجوم بري كبير على رفح. القرار يدفع أيضا لتعزيز ولاية كبيرة لمنسق الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، ويطالب القرار بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وفتح طرق إنسانية إضافية، ويدعو إلى رفع جميع الحواجز أمام تقديم المساعدات الإنسانية وفتح طرق إنسانية إضافية وإبقاء المعابر الحدودية الحالية مفتوحة. وتؤكد المسودة الأمريكية التزام الولايات المتحدة الثابت برؤية حل دولتين، حيث تعيش دولتان إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة معترف بها في ظل سلطة فلسطينية جديدة. لإلقاء الضوء أكثر على هذه الملفات تنضم إلينا من رام الله السيدة لطفية الحواري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني. أهلا بك سيدتي الكريمة معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. وبداية يعني كيف تابعتم ما جرى في مجلس الأمن واستخدام الولايات المتحدة مرة جديدة حق النقد الفيتو ضد قرار تقدمت به دولة الجزائر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
يعني الخبر هو بحكي عن نفسه والله، أي كلمات تكون كتير قليلة على الولايات المتحدة والحضارة والتحضر والإنسانية. وينها الإنسانية؟ وينها يعني شو هاي المفاهيم الإنسانية والديمقراطية اللي عندهم؟ إيه هي لإمتى راح تضل بالطريقة هاي إنه هي دولة متحضرة وديمقراطية؟ لإمتى؟ لأنت رح تسعى حالها نشوف شو عمالها بتساهم في ذكرة الشعوب، مش بس غزة، هي بتساهم وين مكان في كل نقبة للشعوب، هي مش عمالها بتوقف ولا بتساعد، بالعكس هي بتمشي مع القوة الظالمة عمالها. لأنت هذا لما القوة الشعبية عندها تتحرك على الحكومات الظالمة
طيب لماذا تستمر الولايات المتحدة في استخدام الفيتو رغم أن التصريحات مسؤوليها في الفترة الأخيرة تتحدث دائما عن وقف إطلاق النار؟
هي رغمهم زي كل الدول الرأسمالية، هي من أكبرهم، رغمهم مصالحهم، مصالحهم الخاصة، مش كل هذا حب إسرائيل، مصالحهم الخاصة هي اللي عمالها بتخرب كل قضايا الشعوب عمالهم، ولا تغيرت يعني، وإنه إحنا أطفال وإحنا نشوف شو موقف هاي الدول اللي عاملة حالها دول متقدمة ودول صاحبة العلم وصاحبة العلماء، ولكن هي تسأل بس في مصالحها، حتى مش مصالحها الوطنية، لا هاي المصالح الرأسمالية لفئتها الرأسمالية بس، واللي هي تخدم كل الطبقة الموجودة في العالم، واللي هي عمالها بتخرب كل هالحروب، وهي اللي عمالها بتنشئ كل هالحروب من كل الشعوب، مش بس عنا، في السودان، في بسيط، في كل الدول، في عمالة بسيط.
طيب ماذا تستفيد واشنطن من نشر الحروب في مناطق مختلفة خاصة في المنطقة العربية؟
انت بدك تشوف الدول الرأسمالية شو تستفيد، هي فنانة شو هي تستفيد في مجال كل شيء، بس في الحروب وفي الأموال وفي التجارة وفي كل شيء، هي فهذا هو اللي بتسعاله، هي بتسعى في سبيل العلم، في سبيل التقدم الإنسانية، في سبيل حتى لو كان في اكتساب شيء للحضارة للإنسانية، هي شو بتستفيد منه ماليا، هذا اللي بتطلع له، لا بتطلع له بس، لأنه لو في بتطلع مضبوط لرسالة إنسانية كان احنا واقع المجتمع البشري مش بهذا الشكل، المجتمع الدولي مش هيك، اللي شو الدول اللي هي بتعيش عمالها بامان، ايش هي الشعوب اللي هي فعلا حتى في امريكا شو هم الشعوب اللي غاد، كيف اوضاعهم، روح شوف القوانين وشوف الناس، يعني بالنسبه لدول ثانيه ولا هن في عندهم مليون مصيبه، لانه الرأسمالية هي اللي عمالها تفكر بس بمصالحها، وهذا اللي بيهدم حال الشعوب، هذا اللي بيهدم الحريات الإنسانية، وهذا اللي هو بدمر الإنسان، واللي هو قائد الحضارة وقائد الثورات وقائد التقدم، ومين اللي باكله في الآخر؟ هذول اللي هم باخذ الثمار، المستعمرين والرأسماليين.
لكن سيدتي غزة ماذا تمثل الإدارة الأمريكية حتى ترفض كل المشاريع التي تقدمت بها الدول لوقف الحرب؟
غزة مثال، هذه الحروب اللي في غزة والمصايب كلها اللي عندنا واللي في العالم، هاي مثال إنه مين اللي وضع وساهم في وضع إسرائيل وفلسطين؟ ليش؟ عشان إيش؟ عشان هم يستفادوا هالمنطقة، حطوها الحاكم، حطوها عسكري يدير بال عليها، المنطقة ممتازة كل النواحي، فلهم حارس إلهم يأتمر بأوامرهم ويشتغل لهم، فطبعا في كانت اسمها غزة اسمها أي قسم بهاي المنطقة هم عينهم عليه، ما تتحرك إلا بإرادتنا، بإرادة الخدام تعونا، ليش في مناطق دول منتخبة من شعبها الديمقراطي المتحرر؟ لا، دول مداسة حرياتها، مداسة كرامتها، ومسروقة كل كرامة كل خيراتها، وهاي كلياتها معروف من أساس ما زرعت إسرائيل.
سيدة لطفية الحواري، ما الحسابات القادمة لكل الأطراف المتداخلة في الأزمة مع الحديث عن هدنة قريبة؟
الإشي الأكيد نابغة معروف إن هاي الدول الرأسمالية هي رح تضل تشتغل إنشان تحصل مكاسبها، معروفة اسمها أمريكا ولا اسمها ولا خدامها إسرائيل أو غيرها في المناطق، إشي طبيعي بها تضل تشتغل بكل من المؤامرات والدسائس تحت كل من المسميات، هذا سبب التحرر وهذا المساعدة، هاي إنسانية وهذا التقدم وهذا إلى آخره، ولكن حركات الشعوب ووعيها وإيمانها بقدرتها بأنه فعلا تستطيع أن تنهض وتغير. مش بهالسهولة، بهالصعوبة، يمكن ياخذ وقت طويل، ولكن هاي الشعوب لن تنتهي، لن تنتهي بتحركاتها ولا وعيها ولا مدها. هي اللي راح تعمل المعادلات الصحيحة المناسبة في هذا العالم وتنقلب الأمور. كل شيء بده وقته، اللي نقدر الشعوب تنجح في مواجهة المد يا إنساني في العالم، إن كان اسمه على غزة ولا على أي بلد، في كل الدول تستعرض هالشعوب. وهذا إحنا الشعوب دائما عندها إيمان وعندها قوة استمرار، والحياة هو الواحد كم مرة بنقول يعني مرة واحدة.
الولايات المتحدة تقول إن الجزائر تسرعت في تقديم مشروع القرار، وأنه يتعارض مع سير المفاوضات الجارية ويؤثر عليها. تعليقكم على ذلك؟
طبعاً شو بدها تقول الولايات المتحدة؟ لو كانت من خطوات من عندها بدل ما الجزائر وفلان وفلان، هم عاملين حالهم القادة. نشوف مبادرة إنسانية واقعية حقيقية ديمقراطية على الأرض. ساعتها لا تيجي من هون ولا من هون إذا إنا جادين حقيقة. كل التحية للجزائر ولكل القوى الديمقراطية والمناضلة التي تقف أمام الولايات المتحدة أو كل أشكال الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة ربما تقدم خلال الفترة المقبلة مشروع للإفراج عن الأسرى في غزة. هل مثل هذه المشاريع سوف تمر برأيك؟
ليس عمالهم بدهم يعالجوا الجزئيات ويتركوا الجوهر؟ ليس هم بإمكانهم أنه بجنبوا يسيعوا أمام الشعوب أنه هم أبدا ما لهم علاقة في هذا الجوهر اللي أطلح في غزة. هم موافقين على كل ما عملت إسرائيل في غزة، بدهم يزيحوا هذا أمام العالم ويبعدوا عنهم هذا الاتهام. هي واضحة يعني شو التعديلات السطحية هاي؟ روحوا للجوهر وخذوا قرار يا عمي، ساعتها العالم كله بيشهد لكم. انتوا شو عملتم تعطوني نتف من هون وتحسينات جمالية؟
ماذا عن الوسطاء؟ هل يمكن أن تسفر جهودهم عن حلول قريبة؟
أنا بعتقد دائما بآمن في التصميم والعمل. إذا الوسطاء استمرت وفي وسطاء خير وجددين، بإمكان المزيد من الضغوطات والبحث والعمل على الأمريكان وكل جهاتهم. نعم علينا أن نحاول ونحاول 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 ولا نيأس حتى نحقق أهدافنا. هذه القوة اللي ممكن تبدع وتخليهم يفكروا يتراجع الأمريكان وكل صفهم والإسرائيليين يتراجعوا.
هل الموقف العربي يملك أدوات جديدة غير الذي قدمها سابقا برأيك؟
الموقف العربي ضعيف وعليه أنه يستحوا شوي على حالهم حقيقة ويحسنوا وجوههم أمام الشعوب وأمام الله وأمام الحق وأمام الإنسانية، ويتحركوا بطرق علمية واقعية فعالة أكثر. وأنا أعتقد أنه رح يصير هذا لو تأخر، ولكن رح يصير هذا إن شاء الله.
وما تصوركم في هذا الجانب؟
يعني أنا مبديش أطرح أشياء مثالية، ولكن أنا عندي إيمان بأنه إرادة الشعوب مهما تأخرت في تحقيق إرادتها، هي في الآخر نعم تنجح، لأنه التصميم والتواصل مستمر في روح الشعوب، غير مؤقتة ولا هي صيفية ولا هي موسمية. إرادة الشعوب هي مستمرة من مرارة الوقائع اللي بتعيشها الشعوب، اللي أوجد لها كل من الأطراف المعنية في استثمار خيرات الشعوب بكل من المواقع، واللي بوظفوها أشكال وألوان زي ما وظفوا إسرائيل في بلادنا وحطوها في بلادنا.
ما سقف الطموح الشعبي للمواقف السياسية في ظل أوضاع صعبة تحيط بالدول العربية؟
في العمل الدائم والدائم والدائم إلى ما لا نهاية من أجل التغيير، العمل بكل الأساليب الممكنة الأساليب الفعالة والسعي إلى تجديدها ولا إحيائها ولا تقويتها حتى تتحقق الآمال الحرية والوطنية لكل من الشعوب.
مستمعين الكرام، أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك.
ما زلنا مستمرون في الحوار مع عضو المجلس الوطني الفلسطيني السيدة لطفية الحواري. أهلا بك سيدتي مجددا. يعني بالعودة إلى ما جرى في مجلس الأمن، فرنسا أعربت عن أسفها من الفيتو الأمريكي. برأيك هل بدأ الخلاف بين أكثر دول التحالف انسجاما في مجلس الأمن وهي فرنسا بريطانيا أمريكا حول قطاع غزة؟
هل أن كل هذه الدول لهم مصالح مشتركة بشكل عام، ولكن علينا أن يعني علينا نحن الشعوب، أقصد كل الشعوب عليها أن لا تيأس ولا تقنص، وفي نفس الوقت دفع أي ذرة من التقدم عند أي دولة دفعها وتشجيعها وتقويت موقفها حتى يتسع هذا المد ويكبر هذا الصف المقاوم لكل أشرار الرأسمالية.
لكن المواقف الحالية ضعيفة، فمتى يمكن أن نشهد موقفا غربيا قويا يعارض القرارات الأمريكية؟
كلما اشتدت قوة الحركة الشعبية عند الشعوب كلياتها، الأوروبيين والعرب وكل الدول، ساعتها بصير في على دول الناس الانتهازيين اللي عمالهم بتكسحوا في الإنسانية في البشرية بشوفوها، ساعتها يجبر المتابع أمام المد الجماهيري في العالم. هذا بده نفس طويل، وإحنا معنا النفس الطويل الشعوب نعرف هاي الحقيقة منذ الأزل، مش إشي جديد. هذا قدرنا، علينا أن نواصل ونواصل ولا نيأس ولا نتوقف.
بريطانيا امتنعت عن التصويت، فهل بدأ الموقف البريطاني يختلف عن أمريكا أم نعتبره يعني توزيعا للأدوار؟
يمكن أنا بطلع هيك زي ما أنت قلت إنه مرات إحنا نشوف إنه هاي نوع من توزيع الأدوار، ولكن بقول برضو بريطانيا يعني أكلت على رأسها لما قالت بس من الشعوب، وهي صار عندها كثير تراجع دولي في أوضاعها وفي مواقفها وفي اسمها، فأحصلها شيء طبيعي إنها شوية مع هالجماهير هالشعوب الواعية اللي عندها وعند كل الدول إنها ترفع شوية وتحسن من وضعها على الأقل على صعيد داخلها، إنه أنا شوي إنسانية يعني أنا بفكر هاي مثل الآخرين، أما هن ما بتغيروا في جواهرهم، هاي دول رأسمالية بدمهم بأفكارهم بتوجهاتهم ما بتغيروا، ما بتغير القوة الجماهيرية هي اللي تجبرهم عايزهم يتغيروا، وبتغير مشان مصالحهم، بس بتضطروا اضطرار. ونأمل إنه يشتد هذا التيار القوي في إنه إجبار هاي القوة المتعاقبة متقاعسة إنها ترتد مجبرة. القوة الشعبية هي الأساس، عمرها ما بتموت، بتضل تتحرك لو مرت بعد فترة عاد تنهض بتقوم حاجتها. هذا هاي طريقة، ما عندها طريق آخر، ما بتقدر تضل تبيعهم وتبيعهم وتبيعهم. شو تبيع؟ إيش عنا إيش ينباع الشعوب؟ كل الخيارات تستولى عليها، وكل من الطرق تستولى عليها. شو بده يبيع الشعب؟ إيش بده يبيع عليه؟ مقاوم فقط بكل أشكال وألوان المقاومة.
أستاذة لطفية، كيف تحمل الشعب الفلسطيني كل ما مر عليه خلال ما يقرب 140 يوم في قطاع غزة؟
الشعب الفلسطيني يعني جبار، أنصح جبار. شوف الأطفال، شوف النساء البسيطات، ما بتلاقي حدا قانت، ما بتلاقي حدا يائس. هو مستعد، هو عمال بموت وهو قوي، هو بموت وهو على أرضه، هو بموت ويقول نعم حقي، ما بقول لا والله الله يخليكم، ما بظهر أي شكل من أشكال الضعف ولا الاسترحام، لا هذا بعطي تعليم ودروس لهذه الدول الرأسمالية الفاسدة والاستعمارية والمتحرية في أخلاقها، إنه نعم الروح الشعبية لأي شعب علينا نتراجع ونحترم، مجبورين. وأنا أعتقد إنه ما عمره أي قوة تستمر في قواها الظالمة وبتنجح للآخر، ما بتقدر. النضال الحقيقي هو اللي عادة بتكسب صعوبات موجات من الانكسار، معلش هذا بصير، ولكن تنهض الشعوب. وانت شايف في غزة قديش الأطفال الكبار الصغار أميين ناس بسيطين شو عمالهم مواقفهم، شو بتحكي، شو بتعطي رسائل للقوى لإسرائيل ولا بيدعموها. فإيماننا إن الشعوب دائما هي التي تنتصر مهما طال الزمن عليها من ظلم.
في نفس الوقت الوضع خطير فيما يخص الوضع الإنساني والغذائي والصحي، فلماذا الصمت الدولي حيال ذلك؟
هذا يعني احنا مش نعطيهم مبررات للصمت الدولي، بس نقول انه لسه بحاجة في كل مناطق العالم انه الشعوب ضل تتحرك امام قادتها الموجودين في بلادها عشان يحسوا على حالهم قديش انه ناس متأخرين في إنسانيتهم وفي مفاهيمهم. ما في شيء بيجي لحاله، بده نضال وبده صبر وبده تحمل نتائج شو ما كانت حتى يستطيع انه ينتصر. والايام انت شايف المظاهرات اللي عملها بتصير في العالم، هاي مبشرة قديش في حراك الجماهير في العالم عمالها تتغير للإيجابية انه تشكل قوة. هذول رح تقلقهم القادة، رح يطلقوا كثير على حالهم على مصالحهم من هاي الحركات، رح يفكروا انه هاي في اخطار جايتهم لمصالحهم، فلازم يغيروا اشي، يغيروا اشي تحسيني مشان يخدعوا الناس انه يعملنا اشي سليم، يعملنا اشي صحيح، هاي خففنا، هاي ساعدنا، بس هاي معناه ان الشعوب في اللي اجبرت. وهذا رح يصير. قالوا يعني اقتنعوا او ما اقتنعوا راح يجبروا انه ياخذوا مواقف اللي تساعد غزة واللي تساعد الحق اللي عند الشعوب. المهم الصبر الصبر الصبر. يموت مهو الانسان رح يموت خالفه، لكن مرة الانسان موت مرة واحدة، يموت بعلم وشرف احسن يموت وهو مبلول.
برأيك هل يمكن لحركة حماس الموافقة على اطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين مقابل وقف اطلاق النار في شهر رمضان بحسب بعض التسريبات؟
لا، انا بقول لا، بعد كل هذا العذاب في توافق ايش هذا؟ لا، اذا ما كان في مد كبير من التنازلات من اسرائيل وقف اطلاق النار ما في، مش راح يطلع ولا واكدوا لا حتى دوروا إنه ما في أي إطلاق أسرى مدام أنتوا واقفين في مواقفكم هاي. ليش ناسهم أحسن من ناسنا؟
كل الأطراف تتحدث عن حل الدولتين بدون طرح أي مشروع واضح لذلك، ما الأسباب؟
لأن الحكومات جبنة، إن مضطرين باضطرار يقولوا حل الدولتين، اضطرار، ما هو هذا من زمان، هذا من زمان لازم كان يطبق. بس لأنه إحنا أوضاعنا بتجنن، الوطن العربي ما شاء الله مواقفنا كثير قوية، فعشان هيك ما تنسب، هذا كان من زمان يكون قضايانا وكل قضايا الوطن العربي أمام الدول الاستعمارية. لو الأنظمة تبعتنا تكون أقوى وين ما كان إحنا نعرف كيف نحقق شعوبنا الأحسن، وهذا رح يتم، وهذا مع الزمن رح يتم، رح يضطروا نعم إنهم يبدأوا لإرادة الشعوب.
وبالنسبة للموقف الرسمي الفلسطيني، هل ترمون عليه ما وصلت إليه العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة أيضا؟
هلا أنت تعرف يعني الضعف العام اللي موجود عندنا في كل أنظمتنا العربية والفلسطينية والارتباطات والقيود والمكائد اللي عملها بتشل حركتهم. الشعب شو بيقدر قديش بيقدر هو يغير؟ قديش اللي هو جوعان محروم من الحريات؟ شو بده يقدر يغير ويبني؟ بده وقت كمان، بده المزيد من الوقت والمزيد من النضال. وبنأمل انه هالأحوال هاي تحرك وتفجر هالأنظمة كلياتها، انه تحركوا أمام هالأجانب، أمام هالإسرائيليين، وأمام هالأمريكا وأوروبا اللي واقفين مع الإسرائيليين. نأمل مع حرق، حركات الشعوب الحرة هاي، بس بدها طول الوقت نفس وإرادة، وأنا بعتقد هاي متوفرة عند الشعوب وراح تزيد إن شاء الله.
مع الحديث عن تعديل السلطة الفلسطينية، هل من الوارد أن يترك الرئيس عباس رئاسة السلطة؟
والله القضية مش بقضية شخص، يعني أن يكون عباس ولا محمد ولا صالح، مش هاي القضية. مش أميركا بتتغير وتبدل بعدين، إذا بدها أنصحها بدها سلام وبدها ديمقراطية للشعوب، اترك الشعوب تحل مشاكلها لحالها وبعده. أنت الشعب الفلسطيني أقدر أنه يشوف شو وضعه وشو حاله، وأقدر بأنه يعالج حاله. مين ما يكون رئيس عليه يعني موجود، عرفت؟
كيف يبتعد الأمريكي والجانب الفلسطيني يعتمد على واشنطن في كل ما يخص السلطة وعلاقاتها مع إسرائيل؟
يعني هم بنسوا حالهم، الأمريكان بنسوا حالهم إن هم ساهموا بوجود إسرائيل. يعني لا حكاية السلطة ولا حكاية إحنا بنحاول قد ما إحنا بنقدر، بنعمل سلطة، بنعمل مختار، بنعمل مش عارف ايش. هاي حال الشعوب اللي هي غير قادرة انها توصل للمسار القوي الحقيقي، ولكن مسيرة هذا المسار يقوى وإرادة الشعوب تتحقق. ما بتضل لهذا الطريق، لهذا الشكل الهزيل اللي تحت رحمة هاي الجهة وهذيك الجهة.
أخيرا سيدتي، ما أهمية الذهاب لمحكمة العدل الدولية ورفع قضايا بأوجه مختلفة على إسرائيل؟
على الشعوب أن تحاول كل طرح كل الأبواب والنضال من كل الساحات والنضال من كل المنابر. ما في خيار، ما في خيار عندنا، علينا كل المستويات. على الشعوب أن تنظم عبر كل المستويات وكل المسميات وكل المنابر، كيف الشعوب تصل وتنجح.
نشكرك جزيل الشكر السيدة لطفية الحواري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، كنت معنا ضيفة كريمة في لقاء سبوتنيك من رام الله. مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرون معكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك وفقرات أخرى مع زميل أحمد أحمد.
أهلا بكم مجددا مستمعينا. كان لنا لقاء مع وزير العدل الفلسطيني السيد محمد شلالدة، قال فيه إن الفيتو الأمريكي يقتل دور الأمم المتحدة ويغلب منطق القوة على منطق الشرعية. فلنستمع.
يعني الولايات المتحدة الأمريكية باستخدامها حق الاعتراض أو الفيتو ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والحيلولة دون استمرار ارتكاب إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية استنادا إلى التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، هذا حق النقد فيتو تعتبر شريك في حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية في استخدامها حق النقد فيتو تعتبر، يعني يعتبر هذا خرقا فاحشا للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، وهي السماح بوصول المساعدات الإنسانية. وحق النقد الفيتو من قبل أمريكا هو إهدار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والفيتو يبطل دور الأمم المتحدة ويحل منطق القوة على منطق الشرعية الدولية. وبالتالي هذا استخدام حق النقد الفيتو ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب تأكيد على من الولايات المتحدة الأمريكية على إلغاء الدور الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم. وبالتالي منطق الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استخدام حق النقد الفيتو هو منطق القوة على منطق الشرعية الدولية. وبالتالي هذا القرار أو هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقد الفيتو للمرة الثالثة أو الرابعة على التوالي، بالرغم من أن هناك إجماع من قبل الجمعية العامة، هناك كان تصويتا استنادا لقرار الاتحاد من أجل السلم أكثر من 153 دولة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تقوم تقويض الدور الرئيسي لمجلس الأمن في محافظته على الأمن والسلم في العالم بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، وهذه هذا الإجراء يعتبر تفريغ لقرارات مجلس الأمن من مضمونها. وبالتالي أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استخدامها حق النقد الفيتو هذا يعتبر انتهاكا كذلك لميثاق وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تؤكد على حظر استخدام القوة أو التهديد بها، وذلك وفقا للمادة 2 بند 4. وكذلك تعتبر يعني يعتبر حق النقد الفيتو كذلك مخالفا لما صدر من محكمة العدل الدولية. وبالتالي يعني في نهاية المطاف الموقف الأمريكي هو يعني يمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وبالتالي هذا الموقف أو هذا الإجراء ساهم ويساهم في استمرار إسرائيل، وكأنه أعطاها الضوء الأخضر ويسمح لها يعني المرة تلو الأخرى بالاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. أعرب الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع بنيويورك عن أسفه لفشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها، مؤكدا أن الجزائر لن تتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو أمام مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساس لتهجير الفلسطينيين. كما أعرب سفير بن جامع عن امتنانه لجميع الأعضاء لمشاركتهم البناء طوال عملية التفاوض، وعن شكره لجميع الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار وتلك التي لم تعترض على اعتماد هذا المشروع الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. وقال بن جامع: لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين، مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم، لكن مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها، وهو الفشل الذي لا يعفيه من القيام بمسؤولياته ولا يعفي المجتمع الدولي من واجباته تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا يعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية. للمزيد من الإضاءة في هذا الشأن نتحدث الآن إلى السيد زواني بن يوسف النائب في البرلمان الجزائري. أهلا بك سيادة النائب. بداية، كيف تعلق على كل ما حدث حتى اللحظة في هذه القضية؟
هو في الحقيقة قرار الفيتو هذا هو قرار كان صادما لجميع الشعوب التي تؤمن بالحريات والديمقراطية وتؤمن بالحياة الإنسانية وبحق الشعوب في الحياة الكريمة. كان صادما فعلا لا سيما من دولة ترفع هذه القيم. والجزائر في الحقيقة قدمت واجبها قبل أن يكون واجبا نحو رفع الغبن ورفع الظلم ورفع القتل ورفع التشريد عن هذا الشعب. هو في الحقيقة كان عملا إنسانيا أولا وقبل كل شيء. فمن منا وأي عاقل هذا الذي يقبل أن تكون ويرى بأم عينه هذه القنابل التي تنزل على شعب أعزل لا يريد إلا حقه في الحياة الكريمة كبقية شعوب العالم. هذا التصويت في الحقيقة كان تصويتا صادما وكان تصويتا جائرا. هي الحرب ستتوقف آجلا أم عاجلا، لكن سيسجل التاريخ هذه المواقف التي لا تمت بصلة للإنسانية. أي إنسان عاقل يقبل ويرضى أن يباد شعب بأكمله، أن يشرد، أن يقتل الأطفال ويشرد النساء؟ نحن الآن بحاجة إلى أن تتعقل هذه القيادة، أن تتعقل وأن تهتدي إلى الصواب وأن تتجه نحو القيم الإنسانية التي ترفض أمثال هذه المجازر التي تقع هنا وهناك. الحقيقة أن هنالك ازدواجية كبيرة نشاهدها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الممارسات التي وفي هذه المواقف التي تقوم بها. نحن متأسفين جدا جدا لمن كانوا بالأمس يلقنوننا قيم الإنسانية وقيم الحرية وقيم الديمقراطية، إذا بهم اليوم يدوسون عنها. أي عاقل يقبل هذه المواقف؟ هذه المواقف لا يقبلها الدين ولا يقبلها عقل ولا تقبلها الأخلاق ولا يقبلها العصر الحديث الذي هو عصر اليوم الذي نشاهد فيه تطور هذه القيم. كيف ننزل إلى هذه الحمقى، إلى هذا المستوى الدنيء؟
نعم، وعطفا على ما تفضلتم به سيادة النائب، كيف تستمر الولايات المتحدة في استخدام الفيتو هكذا رغم أن كل التصريحات مؤخرا لها تتحدث عن وقف إطلاق النار؟
والله هذه المواقف في الحقيقة عودتنا عليها، لا سيما في القضية عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، فإننا نشاهد انحياز كبير وكبير جدا للكيان الصهيوني في إسرائيل. هذا الانحياز المفضوح المكشوف الذي لا نقرأ منه قراءة إلا أن هذه الدولة الكبيرة أصبحت شريك أساسي في هذا الإجرام وفي هذا القتل وفي هذا التشريد الكبير الذي يقوم به الكيان الصهيوني. الحقيقة الصدمة كبيرة، ولا يسعنا إلا أن نستعين في هذه اللحظات، نستعين بمن هو أقوى لكي هو الله سبحانه وتعالى، لكي يحق الحق ويبطل الباطل، وإن غدا لناظره قريب.
أيضا الولايات المتحدة تقول إن الجزائر تسرعت في تقديم مشروع القرار وإنه يتعارض وسير المفاوضات الجارية ويؤثر عليها، فما تعليقكم؟
يا سيدي أي شعب يستطيع أن يصبر لكل هذه المأساة؟ أي شعب يستطيع أن يصبر لهذا القتل؟ فضائح كبيرة. الأمر لا يتطلب وقت، نحن في حاجة إلى أن نحفظ هذه الأرواح. هذه الأرواح لا تنتظر وقت، نحن في لقد طال على أمد هذه الحرب. اليوم الآلاف المئات تقتل اليوم بغير وجه حق. أي عاقل يقبل هذا الوضع المأساوي الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني؟ الوقت نحن الحل ينبغي أن يكون اليوم، يعني قبل الغد، اليوم قبل الغد. وقد رأينا كيف أن دول أخرى الحليفة معها كيف أنها صوتت بصالح القرار، ما عدا لربما الدولة البريطانية امتنعت عن التصويت. بينما كيف نقرأ هذا الأمر يا سيدي؟ العالم كله بأسره لدوله كله مع توقيف هذه الحرب. كيف يكون هذا التحدي؟ لماذا تتحدى الولايات المتحدة إرادة الدول وإرادة الشعوب؟
فرنسا كذلك نفسها أعربت عن أسفها من الفيتو الأمريكي، فهل إذن بدأ الخلاف بين أكثر دول التحالف تقاربا وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة حول غزة؟ وهل بهذا يتعطل السعي الدولي الحثيث للوصول إلى وقف لإطلاق النار؟ وكيف يؤثر ذلك بدوره وبشكل خاص على مصلحة الغزاويين؟
أكيد أن هنالك خلاف وخلاف حاد وخلاف كبير بين هذه الدول. أكيد أن هنالك خلاف. لا يمكن لعاقل أن يقبل بوضع كهذا. هذه تسيء إلى مواقف فرنسا إذا وافقت على امتداد ومواصلة الحرب، يسيء إلى هذه الدول. فهذه الدول لها حدود قد تقف موقفا مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل، ولكن هنالك حدود. لقد تجاوز الأمر حده، فبدأت الآن الدول التي وقفت مع إسرائيل بدأت الآن تراجع موقفها، لأنهم لم يتصوروا أن يصل الأمر إلى هذا الحد، إلى هذا التقتيل، إلى هذه المجازر، إلى هذه الوحشية، إلى هذه البربرية التي أصبحت الآن لا تطاق. الآن أصوات الشعوب كلها بحت من أجل أن تتوقف هذه المجازر وهذه الحرب. أليس هنالك من يسمع؟ أليس هنالك عاقل؟ حتى الشعب الأمريكي اليوم يرفض هذه الحرب. حتى في إسرائيل، في داخل إسرائيل، هنالك ناس إنسانيين داخل شعبهم، هنالك معارضة كبيرة اليوم من أجل أن تتوقف هذه الحرب. لماذا هذا التعنت ولماذا هذا الإصرار الكبير؟ السؤال في الحقيقة كيف أعبر وكيف أقول إن القلب لا يحزن وإن النفوس تضيق من هذه المواقف الجبارة التي لا تمت بأي صلة للإنسانية.
وفي السياق أيضا سيادة النائب، لماذا تعتقد أن بريطانيا قد امتنعت عن التصويت؟ هل بهذا بدأ الموقف البريطاني يختلف وينشق عن نظيره أو توأمه الأمريكي كما هو معروف؟
والله أكيد أن بريطانيا قد تقف مع الولايات المتحدة في كثير من القضايا، ولكن هناك حدود معينة، وموقف بريطانيا يعني مفهوم قليلا، لأن عندما تجاوز الأمر حده وكأن بريطانيا استحيت نوعا ما قليلا، لأنها لا يمكن أن توافق على استمرار حرب يعني بهذا الشكل، حرب تضيع فيها أرواح يعني بريئة، يضيع فيها الأطفال، حرب يعني عدوانية أحمل كل الأوصاف، أوصاف البربرية والوحشية. فهناك نوع من الحياة لدى بريطانيا، لذا لا تستطيع أن تذهب بعيدا في موقفها مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل. هناك إسرائيل تريد أن تجر هذه الدول التي ساندتها في البداية، تريد أن تجرها إلى مواقف يعني سلبية قد تسيء إلى سمعتها، إلى قيمها، إلى آخره. وممكن يعني ممكن في المستقبل هذه الحرب قد تفجر بعض القضايا وقد تفجر بعض المشاكل وقد ينقلب السحر على الساحر.
وهل بالفعل هناك مشروع قرار أمريكي يطالب بوقف إطلاق النار؟ وإن كان، متى يمكن عرضه على المجلس؟ وما الذي تتوقعونه لمصيره؟
أظن أن هناك قرار، ولكن هذا القرار الأمريكي أعتقد أنه سيكون قرار لتوقيف الحرب، ولكن سيكون مصحوبا بإدانة لحركة حماس. سيكون بإدانة حركة حماس التي
تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية كحركة يعني إرهابية. وهذا المشروع الذي ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية قد يلقى ربما قد يلقى معارضة من طرف الصين، ممكن من طرف روسيا، وأكيد من طرف الجزائر، لأن الجزائر لا يمكن أن تقبل بقرار كهذا لحركة مقاومة تقاوم من أجل تحرير شعب من استعمار غاشم يحتل أرضا منذ زمن بعيد.
نعم، وما هي نقاط الخلاف بين مشروع القرار الأمريكي والجزائري الخاص بغزة؟
هو نفسه فقط قد تكون فيه إدانة لحركة حماس. لا أعتقد كيف سيكون مصير هذا المشروع. ممكن قد يصوت عليه ولكن ستتحفظ عليه أو ستمتنع مثل هذه الدول، ويمرر يعني هذا يمرر هذا القرار في 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 مجلس في مجلس الأمن، وستوافق عليه بطبيعة الحال كل الدول التي تحالفت مع الولايات المتحدة أو المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كذلك لماذا لم تضغط الجزائر بملف الغاز على أوروبا وعلى الولايات المتحدة أيضا؟
والله الجزائر في الحق هي لها سياسة خارجية معتدلة، تعرف متى تضغط وكيف ومتى تضغط اقتصاديا ومتى لا تضغط. فالسياسة الخارجية سياسة إلى حد ما يعني تمتاز بالحكمة، وقبل أن تأخذ قرار بهذا الشأن فإنها تدرس الأمور من كل جوانبها بسلبياتها وبإيجابياتها. ولست في الحقيقة مؤهل للتعقيب عن موقف الجزائر، لأن السياسة الاقتصادية عندما تختلط بالسياسة فالأمر يتطلب يعني ينبغي أن يتطلب نوع من الحكمة ومن الروية في مثل هذه المسائل.
هناك حديث حول مشروع القرار الأمريكي يتناول مستقبل غزة واستبعاد حماس، فهل ذلك يتوافق والقوانين بحيث تستطيع دولة أخرى أن تحدد من يحكم الشعب الفلسطيني ومن يجب استبعاده، وما موقف الدول من ذلك خاصة الجزائر بالطبع؟
والله الجزائر لا يمكنها أن تتدخل في مصير الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر من يقود مرحلته. العالم الآن يسير نحو الحريات ونحو الديمقراطية، والشعب هو السيد يعني في قراره. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن وليس أي أحد مخول لكي يتدخل في الشأن الداخلي للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني هو المؤهل لكي يختار قيادته عن طريق الصناديق، عن طريق الديمقراطية بإرادته، هو من يختار. يعني لا أعتقد أي محاولة لفرض قيادة على الشعب الفلسطيني، أكيد أن الدول أمثال الجزائر فإنها سترفض مثل هذه الإجراء، لأنه لا يمكن أن نكيل الأمر بمكيالين. كل الشعوب تقرر مصير حكامها، فلا ينبغي أن يكون الشعب الفلسطيني استثناء يعني من ذلك. مهما كانت الأمر، الشعب الفلسطيني الآن يناضل من أجل تقرير مصيره، من أجل حقه. وهناك تسويات عربية يعني يرفضها الكيان الفلسطيني. هناك تسويات قدمت ولكن تعنت الكيان الصهيوني هو الذي يجر هذه الأمور إلى ما لا يكمل عقباه. الآن هذه الأحداث هي فرصة يعني كبيرة لكي ندخل في مفاوضات عميقة لحل هذا المشكل، لحل القضية الفلسطينية يعني نهائيا، أن يكون هناك حل عادل كما اقترحته الجامعة العربية.
هل بالمشروع الأمريكي نقاط يمكن أن ترفضها مثلا روسيا أو الصين اللتان تدعمان وقفا فوريا ودائما لهذه الحرب؟
والله والآن الحديث سابق لأوانه، سنترك هذا القرار يعني يخرج إلى العلن، وعند ذلك يكون التعقيب يعني حول هذه المسألة. اليوم يعني يصعب التكفل ما سيكون في هذا القرار.
وهل يمكن لإسرائيل في ظل هذا الدعم الأمريكي اللامحدود أن توقف فكرتها باجتياح رفح؟
أكيد الآن يعني مزيد من الاحتقان هو الذهاب إلى المجهول، لأن القضية هذه قد أثرت على الكرة الأرضية بأكملها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي فلا أعتقد بأن الأمر سيزيد وسيتعقد أكثر. لذلك لا أعتقد أن الوقت سيستمر، سننتظر يعني ممكن أسبوع أو أسبوعين. أنا متفائل أن تتوقف هذه الحرب إن شاء الله، وسيكون هناك يعني انفراج، والجميع يعني سيستفيد مما وقع في غزة اليوم.
سيادة النائب، كما تعلم يوجد وفد من حماس بالقاهرة حاليا برئاسة السيد إسماعيل هنية، فهل نحن بصدد أخبار عن طرح جديد لفكرة وقف إطلاق النار واتفاق أيضا تقره إسرائيل بل تلتزم به؟
والله الآن الحوار بدأ يتعمق يعني أكثر يعني أكثر فأكثر، والآن حتى المواقف المتطرفة بدأت تلين، وينبغي وأكيد أننا نقترب من نقطة التقاء وإن شاء الله يعني بالتنزلات إن شاء الله سنشهد انفراج قريب، لأن الكل الآن يعني الكل متضرر، ولكن لا ينبغي أن تحل هذه القضية على حساب أن تتوقف هذا الحرب على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطيني. نحن نريد أن يكون هناك حل يعني عادل، وأن تفضي هذه المفاوضات إلى مفاوضات عادلة يفرج من خلالها على جميع الأسرى الموجودين الآن يعني عند كل الأطراف.
كيف ستتصرف الجزائر وما الذي ستفعله بعد رفض هذا القرار في مجلس الأمن؟ هل تحشد دوليا لهذه المسألة سياسيا؟ هل تكتل الدول العربية في الجامعة العربية حوله؟ هل مثلا تحشد في منظمة المؤتمر الإسلامي؟ ما الذي بيد الجزائر الآن لتفعله إزاء هذه الحرب؟ والجزائر معروفة عادة بمواقفها التاريخية في هذا الصدد.
الجزائر الآن في الكواليس الأمم المتحدة الآن يعني تلعب دور يعني كبير في إقناع الأطراف، جميع الأطراف لا سيما من الناحية الإنسانية، من أجل أن تتوقف هذه الحرب. وأعتقد أن بعد رفض هذا القرار فالجزائر لا تبقى مكسوفة الأيدي، فأي قرار الآن يريد قرار آخر يمرر فلا يمكن أن يمرر إلا بعد أن يحسب للجزائر يعني داخل مجلس الأمن يعني ألف حساب، لأن الجزائر تمثل اليوم العرب، تمثل الدول العربية فيها، وهي ناطقة اليوم باسمها.
سيادة النائب، هل لنا أن نتساءل كيف يختلف إذن الموقف الجزائري في جوهره عن باقي المواقف العربية، حيث يعلم كثيرون أن الجزائر من أكثر الدول مناصرة للقضية الفلسطينية، لكن ما هو تحديدا شكل الاختلاف؟
الجزائر اليوم لها ثوابت في سياستها الخارجية، وأنت تعلم يا أخي بأن الجزائر قيادة وشعبا قد خاضوا حربا دامت يعني حربا دامت من 130 قرن يعني ضد المستعمر الفرنسي، ولهم تجربة كيف أنهم حرروا يعني بلدهم بعد صبر ومصابرة وبعد جهاد شريف وبعدما مات بعدما استشهد مليون ونصف يعني من الشهداء في سبيل تحرير هذه. فهناك مبادئ وهناك قيم نحن نمشي عليها ونرتكز عليها، فلا يمكن اليوم ان تتنازل الجزائر يعني مثل هذه الموقف. اكيد هنالك واقع، الجزائر هي ضمن الجامعه العربيه، واعتقد بان الجامعه العربيه قد اقترحت يعني مقترحا عادلا القضيه الفلسطينيه، ولكن التعنت الاسرائيلي الى اليوم يعني يتعنت ويتمرد يعني عن مثل ذلك عن هذا القرار العادل. فالمصالحة والسلم لا يكون إلا بقرار يعني عادل يخدم الشعب الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني يعني في تقرير مصيره. يعني أعتقد أن هذا هو الخلاف. ممكن هناك تنازلات من طرف بعض الدول العربية تنازلت نوعا ما عن بعض القضايا لواقع أو لكذا إلى آخره. لا أريد أن أتدخل في التفاصيل ولا أريد أن أهاجم أي دولة من هذه الدول، فلكل دولة لربما سياستها ومصالحها واقتصادها إلى آخره، ولكن الجزائر يعني موقفها ثابت لا يعني لا يتغير.
نود أيضا سعادة النائب أن نسلط الضوء على محور مهم، وهو ماذا تفعل الجزائر على أرض الواقع لصالح دعم غزة وبشكل ملموس؟
الجزائر تساعد الشعب الفلسطيني كبقية الشعوب. الشعب هذا أعزل، شعب يحتاج المساعدة، أطفال يموتون، نساء يشردون، شيوخ يموتون، فالوضع الإنساني الآن يتطلب يعني هذه المساعدة. يعني حرام يعني في هذا العصر اليوم يعني نترك يعني شعب يعني يموت جوعا ويموت عطشا ويموت بالقنابل ويموت بكل انواع القتل. شعب يعني شعب يعاني معاناه ويلات كبيره. يعني لا يمكن اي قلب اي عقل يعني يبقى مكتوف الايدي امام هذه أمام هذه الوحشية. فهذا واجب تقوم به الجزائر كبقية الشعوب العربية.
في ضوء هذا كله سيادة النائب، ماذا تتوقع لهذه الحرب وكيف ستكون المواقف إزاءها عربيا ودوليا؟
هو أكيد يعني ستكون هناك انعكاسات يعني كبيرة يعني على هذه الحرب، وأنا أعتقد أننا متفائلين إن شاء الله يعني مستقبلا أن الحرب هذه ستقف وستعرف حجمها، سيعرف كل واحد يعني حجمه بعد ذلك، وبعدها ستنطلق يعني مفاوضات يعني عميقة من أجل أن لا تتكرر مثل هذه المأساة تجاه يعني الشعب الفلسطيني. لأن إذا أردنا فعلا أن تبقى هذه الكرة الأرضية اليوم تعيش سلما وأمانا، أن يكون هناك حوار جاد وحوار عميق وحوار عادل يعطي للشعب الفلسطيني حقه في الحياة، حقه في تقرير مصيره كبقية الدول التي تعيش.
في ختام هذا الحديث نتوجه بالشكر الجزيل لسيادة النائب في البرلمان الجزائري الأستاذ زواني بن يوسف. شكرا جزيلا لك سيدي. الشكر أيضا موصول لحضراتكم مستمعينا الكرام. فهذه خاتمة حلقتنا لهذا اليوم من لقاء سبوتنيك. نراكم دائما على خير. كونوا في أمان وسلام.